تقسيم أول. طيب بس.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن الشرط الرابع من شرائط الوضوء هو إطلاق الماء، فلا يجوز الوضوء بماء مضاف. وخالف في ذلك الشيخ الصدوق وجوز الوضوء بخصوص ماء الورد من المضافات، واعتمد في ذلك على رواية يونس الواردة عن أبي الحسن الإمام الكاظم عليه السلام أنه سأله عن ماء الورد، أيجوز أن يغتسل أو يتوضأ به للصلاة؟ قال لا بأس. هذه الرواية المصنف يقول لا بد أن نتكلم فيها من ناحيتين. الناحية الأولى من ناحية الدلالة، والثانية من ناحية السند. وقلنا قبل أن نتكلم في الناحية الأولى لا بد أن نسأل هذا التساؤل: هل الرواية ثابتة الحجية أم هي ساقطة عن الحجية في حد نفسها؟ لأنه قد يقال إنها ساقطة لأجل هجران الأصحاب لمضمونها، ومع الهجران المذكور تسقط عن الحجية والاعتبار، أي إن أدلة حجية خبر الواحد لا تشمل أخبار تم هجرها بشكل كامل. فإذا سلمنا بمبنى الهجران فعلى هذا الأساس لا معنى أن نتكلم عن الدلالة، وأيضا لا نتكلم عن السند أيضا، فهي ساقطة الحجية في حد نفسها. من هنا علينا أن نعترف ونقول، لا أقل حتى يكون للبحث ثمرة، أن نقول بالرغم من ترك الأصحاب للرواية إلا أنه لم يتحقق الهجران. لماذا؟ لأن الهجران عبارة عن ترك الكل، ولا يوجد هذا التحديد لذهاب الشيخ الصدوق إلى العمل بالرواية. إذن الرواية لم تهجر. نعم قد أعرض عنها المشهور، ولكن إعراض المشهور ليست من الأمور المتفق عليها، فيمكن أن تبقى الرواية صامدة وإن أعرض عنها المشهور، لأجل ذهاب جماعة من الفقهاء إن إعراض المشهور عن رواية صحيحة السند لا يكون ماذا؟ كاسرا لها. إذن الرواية من هذه الناحية حجة، فعلينا أن نتأمل في دلالتها من جديد وفي سندها أيضا بعد فرض ثبوت الحجية لها. زين، وإحنا بالأمس لا تنسون فرقنا بين الهجران والإعراض. أما من ناحية الدلالة، الشيخ يقول هذه الرواية أشكل عليها بإشكالين. الأول ما قد مضى وهو عن الشيخ الطوسي رحمه الله، يقول إن الرواية تتحدث عن ماء الورد بكسر الواو.
شيخنا هذا اعتراض صاحب الجواهر،
هذا الشيخ الطوسي. العفو، إن الشيخ أحسنتم، الشيخ الطوسي يقول
إنه
غير الصلاة. إن الرواية المذكورة لا تتحدث عن المعنى الشرعي، وإنما تتحدث عن المعنى اللغوي، أي من أراد أن يغتسل ويتوضأ في هذا الغسل والوضوء اللغوي عليه أن يضيف إلى ماء الحمام هذا الماء حتى يكون على هيئة مناسبة يتعطر، ولا علاقة لها في المعنى الشرعي. ونحن نتكلم ماذا عن استعمال ماء الورد للتوضع به للصلاة، أما للغسل به بالغسل اللغوي بالغسل العرفي لا، بل الفقيه يشكك ويمنع من ذلك إن لم يكن هذا شيء مرغوب عنده. هذا الإشكال الأول اللي طرحناه بالأمس، الجواب عنه واضح، إن حمل الرواية من المعنى اللغوي من المعنى الشرعي إلى اللغوي خلاف الظاهر،
والقرينة على خلاف.
وهناك قرينة تدل على ذلك، إذ هو يسأل أن يتوضأ ويغتسل به للصلاة. هم يمكن واحد يحمل الصلاة بمعنى الدعاء، يغتسل ويتوضأ به للدعاء، بعيد يصير جدا هذا المعنى. إذن ما ذكره الشيخ الطوسي من الإشكال الدلالة غير صحيح. الإشكال الثاني على الدلالة ما أثاره صاحب الجواهر، يقول إن الرواية المذكورة تتكلم عن الماء الذي ترده الإبل، لا ماء الورد الماء المضاف، لأنه يحتمل أن تكون الرواية بقراءة الكسر ماء الورد لا بقراءة الفتح ماء الورد، ويوجد طبعا احتمال نفسي عند السائل أن هذا الماء الذي تبول عليه الدواب رغم طهارة البول قد يوجد مانع نفسي من الوضوء به. الإمام قال لا بأس به ولا يوجد هذا المانع المذكور. فإذا تتحدث الرواية عن ماء الذي ترد عليه الأبل فتكون الرواية أجنبية عن محل الكلام. هذا الإشكال الثاني قلنا أن السيد الخوئي رحمه الله دفعه وقال إن فتح هكذا احتمالات في النصوص يوجب تعقيد عملية الاستنباط، إذ ما من رواية إلا وفيها هذا الاحتمال، ففتح هكذا باب لرواياتنا يستلزم أن نخرج بفقه جديد واستنباطات جديدة، خصوصا يقول إن هذا الاحتمال إذا يأتي على شيء غير مسلم به، وهو إذا وصلت الروايات إلى المحمدين الثلاثة تعرفونهم الكليني والصدوق والشيخ الطوسي، وصلت إليهم عن طريق الكتاب، وحيث الكتب بطبيعة الحال لم تكن معربة فيتطرق احتمال الضمة والفتحة وهكذا، ولكن يقول هذا الاحتمال في وصول الروايات إلى المحمدين الثلاثة غير صحيح، فإن الروايات وصلت إليهم عن طريق السماع وعن طريق القراءة، يعني إما أنه يقرأ الشيخ الطوسي هذه الروايات على أستاذه أو يسمع الرواية من أستاذه على نفسه، وحيث وإذا كانت القضية عن طريق القراءة من الواضح هؤلاء الخطأ في حقهم حينما يقرؤون بعيد، لأنهم لديهم هذا تعبير عربي صافي في قواعد اللغة. فإذن ماذا نفعل لهذه الرواية؟ السيد الخوئي رحمة الله عليه لاحظوا يقول هذه الرواية ساقطة لأجل مخالفتها للكتاب الكريم، لأن القرآن الكريم يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذه الآية مطلقة، أي سواء وجدتم ماء مضاف أم لا، وسواء كان المضاف من قبيل ماء الورد أم لا، ما دام لم تجدوا ماء فتصل النوبة الوظيفة إلى التيمم. فهذه الرواية تقول لا، مع وجود ماء الورد لا تيمم، وإنما ماذا؟ وضوء. فتريد أن تقيد إطلاق الرواية الآية المباركة، أعيد إطلاق الآية تقول فلم تجدوا ماء فتيمموا، سواء وجدتم مضاف من قبيل ماء الورد أو مضاف آخر، عليكم ماذا؟ التيمم. تقول هذه الرواية إذا كان الواجد مضاف من قبيل ماء الورد لا نتوضأ، فهي تقيد إطلاق الآية المباركة التي تأمر بالتيمم مطلقا، سواء كان الموجود من المياه ماء ورد أو غيره. بينما هذه الرواية تقول إذا كان الموجود ماء ورد لا لا نتيمم، عليكم ماذا؟ بالتوضؤ. زين، وقبل لا هاي شوية نقطة مهمة، شنو المشكلة الرواية إذا خالفت إطلاق الكتاب؟ ماكو مشكلة. طب قد عندنا روايات تخالف الكتاب، ونحن كم درس قلنا إن المخالفة للكتاب على نحو الإطلاق والتقييد أو على نحو العموم والخصوص مخالفة مختفرة، لأن ما دل من النصوص ما خالف قول ربنا زغرف باطل لم نقله ينصرف لمن؟ يا أي مخالفة؟ أحسنتم، المخالفة على نحو التباين، أما المخالفة على نحو الإطلاق والتقييد لا معنى أن يتحاشى منها الإمام ولا ينسب الرواية إلى نفسه، إذ قد صدر من الأئمة روايات كثيرة من هذا القبيل، وهي الروايات تقيد أو تخصص. شنو المشكلة هنا أثارة؟ شوي أريد أركز على هذه القضية أسن قد حتكون أبينها. نقول نعم، ولكن عندنا في المقابل روايات توافق إطلاق الكتاب وتقول الوظيفة في حال فقدان الماء، روايات عندنا تقول الوظيفة في حال فقدان الماء هو التيمم حتى وإن كان الموجود ماء مضاف. عندنا روايات توافق إطلاق الكتاب، وهذه رواية ماذا تريد أن تخالف؟ إطلاق الكتاب. لو وجدت فقط هذه الرواية وما لها ما يعارضها تصلح لتقييد إطلاق الكتاب، ولكن حيث إنها معارضة برواية هذه الرواية توافق الكتاب، فهنا تطرح هذه الرواية لأنها مخالفة للكتاب من هذه الناحية. واضح شلون؟ يعني هذه الرواية مالتنا لو خليت ونفسها ولا يوجد معارض لها لقيدت إطلاق الكتاب، ولكن حيث يوجد لها معارض فيؤخذ بالمعارض لأنه يوافق إطلاق الكتاب، وتطرح هذه الرواية لأنها تخالف إطلاق الكتاب. إذن دير بالك بعد أنه خب شلون تقول لي تعال تخالفت الرواية إطلاق الكتاب ونطرحها؟ أقول لا، لأنه توجد رواية توافق إطلاق الكتاب وهي تخالف إطلاق الكتاب، راح نسقط الرواية اللي هي تخالف الإطلاق من هاي الناحية. أما إذا عدم المعارض لها فلا نقيد إطلاق الكتاب من دون أي محذور. على أي حال فروايتنا تخالف إطلاق الكتاب فتسقط عن الحجية. لا هاي طبعا خب مناقشة صغراوية، هاي احنا خلنا لا خلنا نفترض هذا ما ورد صدقي،
وحتى لو كان ما ورد من جاء هذا التسلم على انه ما مضاف حتى يجب الكلام على مو مضاف.
لا 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 خلنا نفترض هيك ما الورد شلون اللي عصرونا من الورد بعد، هو هذا اللي نقصد به. اكو احتمالات سيد، هو يبرز احتمالات عديدة، يقول هذا ماء الورد انواع عنده، اكو بعض انواعه مو مضاف
ملقى
اللي يجيبون اوراق مال ورد ويخلوها في قاروره كبيره يقولون هذا شو يسمونه ما تعطر بالورد مو انقلب الى مضاف. صحيح احتمال ناظره الى هذا النوع؟ لا 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 بعد ما نتكلم، لا نفترض جبنا ورد ورقات ورد وعصرناها اكثر من هاي بعد وطلع لنا مي يسمونه مي ورد، هذا نقصد هذا. أما يجي سيد القوي أولها بتأويل احتمال هذا، بس خلنا نفترض بهذا المعنى اليوم أدنى ماء الورد بهذه الصورة اللي هو جزماً ما يمضى. فإذن نطرح الرواية المذكورة لأنها مخالفة لإطلاق الكتاب. أنا بالأمس قلت أريد أنبه على هاي القضية المهمة. السيد الخوئي رحمة الله عليه، وهذا مبنى راح نطبقه بالفقه الاستدلالي ترى بالمناسبة مرات، هو راح نطبقه بالفقه الاستدلالي. السيد الخوئي لديه مبنى في علم الأصول يقول: متى يصدق على الرواية أنها مخالفة للكتاب؟ عنوان المخالفة متى يصدق؟ مطلب جدا مهم وبسيط، مهم جدا وبسيط. عنوان المخالفة للرواية متى يصدق أنها تخالف الكتاب؟ يقول: إذا خالفت عموم الكتاب لا إطلاق الكتاب. يعني تارة مثلا فرضاً افتراض آية تقول أحل الله كل بيع، كل أداة عموم، وآية أحل الله البيع، هذا شنو؟ إطلاق، لأن ألف ولام داخل على المفرد. زين، الأول يعبر عنه عموم قرآني، والثاني ماذا يعبر عنه؟ إطلاق قرآني. يقول السيد الخوئي: إذا جاءت رواية تقول بيع المزابنة باطل، هاي تخالف أو مو تخالف؟ نقول كله بيع حلال أو حل الله البيع، هاي الرواية مخالفة. ولكن يقول عنوان المخالفة تصدق على الرواية أنها تخالف إذا كان القرآن في عموم، يعني إذا كانت الآية أحل الله كل بيع وهاي تقول بيع المزابنة باطل، هاي يصدق عليه عنوان المخالفة. أما إذا كانت الآية تشتمل على إطلاق أحل الله البيع وهي والواقع عيج، يقول لا يصدق على الرواية عنوان المخالفة للكتاب. إذن عنوان المخالفة متى يتشكل؟ إذا كان مخالفا لإطلاق الكتاب. أما إذا كان مخالفا لعموم الكتاب، عنوان المخالفة يتشكل إذا كان مخالفا لعموم الكتاب. أما إذا كان مخالفا لإطلاق الكتاب فلا، فما يسمونه عنوان المخالفة، ما يسمون على الحديث أنه خالف الكتاب. أما يسمى حصر المخالفة بالعموم واضح باعتبار القرآن صرح بأداة العموم أحل الله كل بيع، كله أداة عموم مذكورة في القرآن. تجي رواية خالفة شي يقول إنك خالفت الكتاب، يعني خالفت العموم. يقول بينما مخالفة الرواية للإطلاق لا يصدق على الرواية عنوان المخالفة، لأن سيد الخوئي هاي عبارة سمعوها من يمه، يقول لأن الإطلاق ليس قرآنا، إن الإطلاق ليس قرآنا، فإذا الإطلاق مو قرآن فلا يصدق على الرواية أنها خالفت القرآن. إذا خالفت الإطلاق يصدق عليه أنها مخالفة القرآن؟ يقول لأن الإطلاق ليس قرآنا. أما لماذا؟ أما لماذا الإطلاق ليس قرآنا؟ وذلك خلنا أقتصر على بيان لهذا البيان، أكو بيانات خلنا أقتصر على هذا البيان. يقول نحن قرأنا في علم الأصول، سيد هو بعد يوكل لعلم الأصول، إن الإطلاق من أين يستفاد؟ لا يستفاد من نفس اسم الجنس، لأن اسم الجنس يدل على الجامع بين المطلق، قرأنا في علم الأصول. إذن الإطلاق يستفاد ماذا؟ من قرينة عقلية وهي عدم ذكر القيد. إذا صب المولى الحكم على الطبيعة ولم يقيد فيستفاد من عدم القيد ماذا؟ أحسنتم، إذن الإطلاق أمر عدمي، الإطلاق ماذا؟ أمر عدمي. أما اسم الجنس ليست هي الإطلاق، وإنما هي الأعم من المطلق والمقيد الجامع. فإذا كان الإطلاق أمر عدمي، يعني لم يكن مذكورا في القرآن، لا يوجد شيء اسمه بعد اسمه إطلاق، لأنه أمر عدمي لا وجود له. فإذا كان لا وجود له لأنه أمر عدمي، فكيف يصدق على رواية أنها خالفت إطلاق الكتاب؟ إطلاق الكتاب ليس شيئا موجودا، وإنما هو أمر معدوم. فعلى هذا الأساس هاي روايتنا، روايتنا التي جوزت الوضوء بماء الورد، إنها تخالف كلمة الماء، لأنه الرواية الآية قالت فلم تجدوا ماء، إنها مخالفة علما لكلمة الماء. ولكن الماء قرآن، اسم جنس، مو قرآن، مو إطلاق، لاحظ. فما هو مذكور في القرآن اسم الجنس ليس إطلاقا، حتى يقال إن رواية يونس قد خالفته، وما خالفته الرواية ليس ماذا؟ قرآنا. إذن القرآن ليس ما هو مذكور في القرآن ليس إطلاق، وهو اسم الجنس،
ليس عموما. شيخنا
العفو، لا لا، ليس إطلاق، اسم جنس كلمة ما،
هو إطلاق.
ليش؟
ليس،
لا ليس إطلاق. ما هو مذكور في القرآن كلمة ما ليس إطلاق، وما هو لم يذكر الإطلاق. ورواية يونس تخالف ماذا؟ تخالف اسم الجنس الذي ليس إطلاق.
فلا تعد
مخالفة للقرآن الكريم، لأن الإطلاق ليس قرآنا، لأن القرآن عبارة عن قيد عدمي، عدم ذكر القيد، وهذا لا وجود له. وكلمة ما، فإن قلت أكررها، كلمة ما مطلقة، قال بابا ما اسم جنس، واسم الجنس ليس قرآنا. واضح إن شاء الله. إذن فصحيح رواية يونس مخالفة لكلمة الماء، وكلمة الماء ليست قرآنا، حتى يصدق عليها عنوان المخالفة. نعم هي مخالفة للإطلاق، ولكن الإطلاق ليس القرآن. إذن ما هو قرآن ليس إطلاق، اللي هو كلمة ماء، وما هو إطلاق ليس مذكورا. واضح؟ إذن ما هو مذكور ليس قرآنا، ليس إطلاقا، ما هو مذكور هو كلمة الماء ليس إطلاقا، وما هو محذوف الإطلاق ليس قرآنا. فلا يصدق على، يقول أي رواية طبعا تريد تخالف إطلاق الكتاب، لا يصدق عليها عنوان المخالفة. طبق السيد الخوئي في موارد شتى من الفقه، وخرج بنتائج كلها على خلاف المشهور. هذا أحد البيانات التي تذكر. لذلك أما إذا خالفت عموم الكتاب،
لو فرضنا لم تجد كل ماء،
أحسنتم، فلم تجدوا كل ماء، كله وكل أداة عام، فيصدق على هاي رواية يونس مخالفة للكتاب، لأن عموم الكتاب قرآني مذكور في القرآن نصته. إذن يفرق السيد الخوئي بين مخالفة الرواية لعموم الكتاب فيصدق عليها عنوان المخالفة، وبين مخالفة الرواية لإطلاق الكتاب فلا يصدق عليها عنوان المخالفة. فعلى هذا الأساس عند السيد الخوئي كن يذهب إلى مرجح آخر. طبعا إن شاء الله هم راح يجينا أنه بعدين أن السيد الخوئي هم يرجع للكتاب، بس ما يرجع لك كمرجح، يرجع لك كمرجع، وهذا أبينها النكتة في محلها، أبينها إن شاء الله في بحث الجنابة تجينا هاي القضية، أبينها أنه السيد الخوئي مع ذلك يرجع للكتاب، بس ما يرجع لك مرجح، يرجع لك مرجع، وفرق بين الكتاب كمرجح وكمرجع. فعلى هذا الأساس إذا شرد نقول، نقول الرواية من حيث الدلالة تامة، ما بها أي مشكلة، فمناقشة الشيخ الطوسي لها غير مجدية، ومناقشة صاحب الجواهر هم غير مجدية، ومناقشة السيد الخوئي بدعوى أنها مخالفة للكتاب الكريم،
مخالفة
على مبنى السيد الخوئي، هم غير مجدية طبعا على هاي المباني. فبالتالي نضطر أن نذهب إلى الجهة الثانية في الرواية، وهي سند الرواية. سند الرواية تشتمل الرواية على مشكلة واضحة جدا، وهي وقوع سهل ابن زياد في سندها. احنا نتكلم عن سهل بالمقدار الممكن، وإلا الحديث عنه يحتاج دروس ودروس. بالمقدار الممكن اللي يثير بعض النكات المهمة جدا العلمية دي. عندنا سهل ابن زياد واقع في سند الرواية، أبو سعيد الآدم الرازي تقريبا وقع في الكافي في 1500 مورد، 1500 مورد. سهل ابن زياد هو من أصحاب الإمام الهادي عليه السلام. أولا ننقل ما قيل في حقه من التضعيف، ثم ننقل القول بوثاقته وكيف نتعامل مع هاي المعارضة اللي راح تحصل. أول كلام ننقله في التضعيف، يلا خلنا ناخذ التسلسل الزمني أحسن، ناخذ ابن الغضائري اللي هو أستاذ النجاشي وأستاذ الشيخ الطوسي، عنده كتاب اسمه كتاب الضعفاء، كتاب ابن الغضائري من الكتب القيمة. لاحظوا شي يقول على سهل، وقال ابن الغضائري، أنا راح أنقل لكم إياها من المعجم، إذا واحد يريد يراجع المعجم الجزء التاسع الصفحة 355، اللي ما عنده النجاشي من المعجم يطلع بعد. شو سوى رايح للنجاشي؟ واللي ما عنده الفهرست لأن هنا موجودات. وقال ابن الغضائري سهل بن زياد أبو سعيد الآدم الرازي، لاحظوا، كان ضعيفا جدا فاسد الرواية والمذهب. قلنا راح شوية نحكي لأنه 1500 رواية واردة عن هذا الرجل، فأنت مو بسهولة تجاوزه. زين، لاحظ شو ينقل بعد، وكان أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري، هذا كان الزعيم هناك، أخرجه عن قم وأظهر البراء منه ونهى الناس عن السماع منه والرواية عنه ويروي المراسيل ويعتمد المجاهيل. احنا عندنا ضعيف جدا فاسد الرواية والمذهب، هاي المهم عندنا ضعيف جدا. تعالوا، قال النجاشي، شوف النجاشي شو يقول. النجاشي بالمناسبة يعتمد بشكل كبير على ابن الغضائر لأنه هو تلميذ له. ابن الغضائري يصير أستاذ النجاشي والشيخ الطوسي، فيعتمد تقريبا الكتابة حتى تشوف الروايات العبارات بها تشابه. شوف شو يقول النجاشي، كان ضعيفا في الحديث غير معتمد عليه فيه، وكان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذب، بس شوي غير بالألفاظ ترى هناك جابه، وأخرجه من قم إلى الري وكان يسكنها، وقد كاتب أبا محمد العسكري عليه السلام على يد محمد. هاي بعد يحكي قصة حياته، إن النجاشي معروف أكثر دقة من البقية
لأنه السابع،
دقيق جدا بالتاريخ أيضا، ما حد يضاهي. هاي كم كلمة صارت في حق سهل؟ كلمتين قويات في ضعفه. تعالوا الكلمة الثالثة، الكلمة الثالثة ما قاله الشيخ الطوسي، يقول سهل بن زياد الرازي يكنى أبا سعيد ضعيف. هذا وين قالها؟ في يبدأ في التهذيب، بعدين عند عبارة في الاستبصار، هاي كلمة رابعة تقدر تخليها، شو يقول عنه الشيخ الطوسي؟ يقول فرواية أبو سعيد الآدمي وهو ضعيف جدا استلم هاي العبارة عند نقاد الأخبار يعني ضعفه أكثر مبين. وقد استثناه أبو جعفر ابن بابوي في رجال نوادر الحكمة. هذا المقطع الأخير شوي نوضحه. فقد استثناه أبو جعفر. أكو كتاب اسمه كتاب نوادر الحكمة لمحمد ابن أحمد الأشعري الزعفراني، عنده يسمونه كتاب دبة الشبيب، عنده كتاب اسمه كتاب نوادر الحكمة. جيد هذا؟ شيخ الصدوق محمد ابن الحسن ابن الوليد اللي اتفق الكل على جلالته وعظمته، من شاف هذا الكتاب كتاب نوادر الحكمة استثنى رواة منه تقريبا عددهم 82 واحد، من ضمنهم منه سهل بن زياد، قال إلا ذول 82 خلي يعذرونه من هذا الكتاب. النجاشي ينقل لنا هذا الاستثناء. شو يقول النجاشي؟ يقول وقد قال العباس ابن نوح، شيخ النجاشي يقول وقد أصاب شيخنا منه محمد بن الحسن بن الوليد في هذا الاستثناء، وقد تبعه على ذلك شيخنا أبو جعفر الصدوق بهذا الاستثناء. قالوا أحسنت، خلي استثني 82 حل بهم دول، من ضمنهم سهل. بيقول بس شككوا بواحد محمد بن عيسى بن عبيد، يقول ليش هذا من 82؟ لا أدري ما رابه فيه، ليش؟ لأنه على ظاهر العدالة والوثاقة بس هذا. أما سهل بن زياد لا، من ضمن 82. هذه كلمات أعلامنا القدماء، شهادات جارحة في حق سهل بن زياد. وفي قبال كل هذه العلامات الشهادات، الشيخ الطوسي في كتابه الرجال، رجال الطوسي معروف، يصرح بوثاقته. شو يقول عنه؟ يقول من أصحاب الجواد سهل ابن زياد الآدمي يكنى أبا سعيد، ثم بعدين أكو عدة من أصحاب الهادي عليه السلام. إيش قال؟ سهل ابن زياد يكنى أبا سعيد ثقة رازي. هذا بعد من هنا تحير الأعلام في كيفية الجمع بين الشهادات الذامة لسهل وبين هذه الشهادة المادحة له. السيد الخوئي رحمة الله عليه يرى أن التعارض بين الشهادتين غير متكافئ، والصحيح تقديم شهادات التجريح على شهادة التوثيق الواحدة، وذلك لأحد بيانين. لاحظوا سيد الخوش يريد يسوي، يريد يوقع سهل كلش، لأن قدم شهادات الجرح على شهادة التوثيق. البيان الأول، لاحظوا بالله البيان الأول، يقول يذكرهم بالمعجم، يقول إن ابن داود، من ابن داود؟ هذا الزميل العلامة،
تلميذ ابن
طاووس، صاحب الرجال، قد ترجم لسهل بن زياد وقال إنه من أصحاب الهادي عليه السلام ولم ينقل التوثيق.
هو من كتاب الشيخ الطوسي.
خلاص هيك. بس يلا شنو هاي؟ قال عليه موثق، ايش علينا يعني؟ شو يقول السيد اخوي؟ يقول وحيث، هاي النقطة المهمة، وحيث ان ابن داود يصرح ان كتاب رجال الشيخ الطوسي قد وصل الي بخط الشيخ الطوسي، فاذا وصل اليه بخط الشيخ الطوسي طبيعة الحال لابد ماذا؟ ينقل عنه بالأمانة. فذكر سهل بن زياد وما ذكر التوثيق في حقه،
مما يكشف انه غير موجود في كتابه.
هذا معنى ان النسخ الواصله عندنا اليوم من رجال الطوسي
فيها
اضافه، فيها اضافه، فيها تحريف، فيها اسقاط، فيها اي شيء بعد. والا لكان الاحرى بابن داود اللي وصل له كتاب الشيخ الطوسي بخط الشيخ بعد يكون ينقل جميع ما يذكره الشيخ الطوسي. واضح ان شاء الله؟ هاي شوف عباره السيد الخوشي يقول، يقول ويدل على الثاني خلو نسخه ابن داود من التوثيق، وقد صرح ابن داود في غير موضع بانه راى نسخه الرجال بخط الشيخ الطوسي. ما ادري واضح ان شاء الله؟ شوفوا زين، هذا اللي ذكره السيد الخوي قابل للمناقشه، واضح. فان السيد الخوي هاي مناقشه راح اذكرها، نفسه يصرح، هو نفسه يقول نسلم ان ابن داود قد وصلت اليه نسخه الشيخ الطوسي بخطه، ولكن لا نسلم انه نقل كل ما ذكره الشيخ الطوسي، وانما اخذ منه بعض المواضع. ففرق كبير بين ان يصل اليك المصدر وتعتمد عليه بشكل كامل من البداية للنهاية، يعني على قولتنا ينقل حتى النقاط والفوارس زين، وبين لا يعتمد أحد المصادر، يرجع إليه في موارد الاشتباه والشك. فليس من الضروري إذا لم يذكر ابن داود التوثيق يعني أن النسخة الأصلية خالية منه، إلا اللهم يقول أنا نسخت رجال الشيخ الطوسي ما تيهت حرب من اليمن ما كل شيء. ونفس السيد أخوي يقول مو بالضرورة يحصل التطابق الدائم. هذا واحد لسيد الخوي. وثانيا إن ابن داود معروف حال كتابه مملوء بالأخطاء والاشتباه، معروف كلش عند كل أهل الرجال، فلا يعتمد عليه في هذه الموارد لأنه مملوء بأخطاء كبيرة جدا. وإذا واحد يريد يراجع خلي يراجع السبحان في كليات في علم الرجال يذكر موارد الاشتباه الكبيرة، ويرجع مقباس الهداية العفو سماء المقال المحقق الكلباسي يذكر جملة من النماذج على اشتباهات ابن داود بحيث يخرج كتاب عن الاعتبار. إذا البيان الأول للسيد الخوي مو تام، كو بيان ثاني على السريع نذكره أيضا ذكر السيد الخوي، يقول لا اعتداد بما ذكره الشيخ الطوسي في كتاب الرجال من التوثيق. وإنما ما صدر منه يحمل على الاشتباه، إذ كيف يقوم بوثاقته مع أنه صرح في الاستبصار أنه ضعيف عند نقاد الأخبار؟ يقول ينسجم هذا الكلام؟ فيحمل التوثيق المذكور على الاشتباه من قبل الشيخ الطوسي. ومما يؤيد اشتباه الشيخ الطوسي، واحد يؤيد هذا الكلام، إن كتاب الرجال معروف يقولون إنه من الكتب التي ألفها الشيخ الطوسي بصورة مستعجلة، يعني الظاهر ألفها هنا حال فترة بالنجم اللي 12 سنة الأخيرة، فكان لا يعدو مسودة لم تخرج إلى المبيضة، ألفه بمعونة بعض وكان إلى النية إنه يعدل ولكن الظروف حالة ندونة، فبالتالي يسقط القيمة الاعتبارية لكتاب الرجال. هذا هم اللي ذكروه في حق الشيخ الطوسي. إذن فبالتالي يؤخذ بالتوثيق لأن التضعيف موجود في رجال الطوسي، ورجال الطوسي ألفه بصورة مستعجلة. الشيخ
يؤخذ بالتضعيف قصدكم؟
شيخ أي يؤخذ بالتضعيف. هذا أيضا مردود، فإن الاختلاف في توثيق شخص وتضعيفه هو هذا أمر معروف وقع عند غير الشيخ الطوسي. في بعض الحالات يقوم شخص يوثق فلان ونفسه يقوم بتضعيفه، فلا يكون هذا التهافت أو الترديد آية على عدم ضبط الشيخ الطوسي. هذا واحد. وما قاله إنه كيف يوثقه مع أنه قال ضعيف عند نقاد الأخبار، والذي يبدو من هذه الكلمة أنه متسالم على ضعفه. لا، الشيخ الطوسي يقصد بنقاد الأخبار محمد بن الحسن بن الوليد شيخ الصدوق وتلميذه وهو شيخ الصدوق، مو أمر متسالم عليه عند الجميع. إذن فبالتالي رجعت المشكلة من جديد يا أخي، أكو تضعيفات في جانب والتوثيق في جانب آخر، شو نسوي سهل بن زياد هذا؟ شو نسوي لهذا سهل بن زياد؟
نرجع للقواعد العامة في التوثيق.
أكو بعد محاولات هم طويلة من هنا ومن هناك، ها إن شاء الله هالمحاولات نتركها من ما يجينا سهل، لأن نطمئن إنه سهل هو يجي، بس لهنا وصلنا في سهل. خلنا نطبق العبارة، لأن صارنا يوم بدون تطبيق. هذا بالصورة واحد خلى نفسه في سهل، ولا هو الكلام طويل. لاحظوا، يقول: وأما اعتبار إطلاقه فيدل عليه قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، واضحا عدم وجدان الماء اذهبوا إلى التيمم، سواء وجدتم ماء مضاف أم لا، وسواء كان المضاف ما يورد أو لا. ولم ينقل الخلاف في ذلك إلا عن الشيخ الصدوق، فجوز الوضوء بماء بعد الورد والورد. لرواية يونس عن أبي الحسن عليه السلام: قلت له: الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة؟ قال: لا بأس بذلك. الشيخ شي يقول دلالة وسندة، ولا بد من توجيهها بشكل وآخر. توجيه الأول مع الشيخ الطوسي، والآخر ما تبكسر ما صاحب الجواهر بعد هجران الأصحاب لمضمونها.
قلنا مو هجران،
لا لا، يعني أنا أوجه لأن الأصحاب هجروها. هاي عجيبة، هاي يعني إذا هي مهجورة ليش أوجهها؟ هذا ما شلون صدق طلعت هذه مو صحيحة العبارة فلتت، يعني إذا هي رواية قد هجرت بين الأصحاب، هل هناك معنى لتأويلها من هنا ومن هناك؟ فالمفروض قلنا الشيخ يقدم مقدمة، يا بهاي الرواية تامة الحجية يا لا؟ إذا قلنا ساقطة الحجية بعد صفت كتبنا ونروح، بس إذا قلنا تامة الحجية إيه نحتاج نناقشها دلالة، ونحتاج نناقشها جنو سندان. فبتالها انتبهوا هاي العبارة بعد هجران الأصحاب لمضمونه، وأنا بين لكم شنو معنى الهجران، على أن هاي الناحية الثانية في سندها منه سهل ابن زياد اللي قلنا وقع فيه الكلام بين الأصحاب. الحمد لله رب العالمين. الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا الجليل مولانا الله يسلمك، طال عمرك ها 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 بالمدرسة؟
إيه
ها جامعة؟
لا لا،
لكن في
صدق
ها ها بلي بلي بلي
ها ها نعم أولاد صغار
إيه إيه نعم شفت السيد وياك
إيه بلي
والنعم من يومكم الله يسلمك.
كتاب ما جاي على حب اسمه جاي وش بلعب عمره
جاي
كتاب
يعني
في ذكر
الرجال
يعني
الاعتبار انه يعني القواعد الرجاليه
لا لا